أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 69 من مجالس الصفوة المحلاة، ونحن في المقدمة قبل الأخيرة، قبل البدء في التفسير إن شاء الله تعالى. وهذا المجلس المجلس الثاني من تلك المجالس، ومجلس في الكلام عن الالتفات. هذا هو المجلس الثاني في الكلام عن الالتفات في القرآن الكريم. والالتفات هو الانتقال من ضمير إلى ضمير في سياق واحد. والضمائر كما قلنا في كلام العرب ثلاثة: ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ضمير الغائب. فالانتقال من ضمير إلى ضمير في سياق واحد تسميه العرب التفاتا، وله أسماء أخرى. وبينا الفرق بينه، أو العلاقة، بلاش الفرق، العلاقة بينه وبين التصريف والتنويع وما إلى ذلك. وقرأنا في المجلس السابق السورة الأولى، وهي الالتفات من الغيبة إلى التكلم، إلى الحضور. والأمثلة كثيرة، وأشهرها وأقواها ما قدمناه من سورة الفاتحة التي حصل فيها الانتقال إلى الخطاب في قوله تعالى: إياك نعبد. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ في السورة الثانية، وهي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، يعني السورة المقابلة للسورة الأولى. السورة الأولى من الغيبة إلى الخطاب، وهذه السورة إن شاء الله تعالى تكون من الخطاب إلى الغيب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الثانية: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. قد ورد في القرآن الكريم كثير من الأمثلة على هذه السورة، وسوف نتناول بشيء من الدراسة والشرح بعضا منها، ونترك ما يتبقى ليثبت بالجدول الذي سيلحق في نهاية تلك الصور إن شاء الله.
إن شاء الله في 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 النهاية هيكون في جداول ستجدونها فيها محاولة، لا أقول الحصر، الحصر يعني فوق المراد هنا، ولكن الإكثار من الأمثلة. فأنا اكتفيت بما تيسر من الأمثلة. يعني في الصورة الأولى أوردنا 7 أمثلة، أوردنا 7 أمثلة، وهنا برضو سنصع إلى ذلك. وثم تأتي في الجداول الملحقة: الجدول الأول للصورة الأولى، الجدول الثاني للصورة الثانية، وكذا. أعداد كبيرة جدا عشان أثبت لك أهمية القضية. يعني لما تلاقي حاجة جت في مئات الآيات من القرآن الكريم، إذن فهي مسألة مهمة، مزبوط؟ كما صنعنا قبل ذلك، يعني كنا نكثر من الأمثلة. أنا أكثر من الأمثلة لسببين: السبب الأول لترسيخ المعنى في ذهنك والاستقراره، السبب الثاني وهو مهم جدا بيان خطر هذه الظاهرة. من أين يأتي خطرها؟ من تكرارها، ظاهرة متكررة في القرآن الكريم، والقرآن كلام معجز. فتكرار الظاهرة بشكل مستمر في القرآن الكريم في مئات الآيات، أو حتى في عشرات الآيات، بل في مئات الآيات، بل في آلاف الآيات، كما رأيت مثلا في إيه؟ اديني مثال كده للآلاف. حروف المعاني، احنا أطلنا جدا في حروف المعاني. ليه؟ لأنها آلاف الآيات، ها؟ مظبوط. القرآن الكريم أكثر من 6000 آية، ففي آلاف الآيات تجد حروف المعاني. نادر لما تلاقي آية تخلو من حرف من حروف المعاني، قليل جدا. فأنا لما أكثر من الأمثلة والبيان لحروف المعاني، هذا لغرضين: للتدريب ولل لإدراك المقصود من البحث أو كده. والشيء الآخر لإثبات أهمية هذا المحور وهذا البحث، احنا اخترنا أبحاث محددة لما ما وفناش كل المطلوب، يعني كل المطلوب تلاقيه بس في كتاب البرهان الزركشي أو مختصر وما زاد عليه الإتقان للسيوطي. دي علوم القرآن، ده المطلوب، هذه كله دي موسوعات، كتب كبيرة جدا. احنا اخترنا عيونا مما نراه يحتاجه طالب العلم النافع والمتعبد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والداعي إلى الله تعالى على بصيرة، كما قلت لكم في أول مجلس اتفقنا هذا الخطاب موجه لهؤلاء الطوائف الثلاثة، فهو يحتاج إلى تلك الأدوات، فما رأيته مناسبا لأن يكون مقدما. وربما تأتي أشياء أخرى تأتي بقى في أثناء الدراسة والتفسير، نحن نضيف حاجة لا نحتاج إليها بهذه الطريقة، هذا البيان والدعم، ونحيل على ما قدمنا إن شاء الله تعالى. اتفقنا؟ فإحنا دلوقتي هنتكلم في السورة المقابلة، واخترنا أمثلة إن شاء الله، أمثلة كالسورة الأولى، ولكن لها في أمثلة في القرآن كثيرة جدا، ويأتي كثير منها إن شاء الله تعالى في الجداول الملحقة في آخر المحور إن شاء الله تعالى. تفضل.
المثال الأول قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
فتح الله عليك. يلا قبل ما نقرأ البيان، أين تجد هذا الانتقال من الخطاب إلى الغيبة؟ هو أين بين ده الانتقال؟ يبقى الآية بدأت في الخطاب، يا أيها الناس يأمركم إلى آخره، ثم فجأة انتقلنا من يأمركم قيل لهم، يبقى أمركم مش قيل لكم، وإذا قيل لكم كده ما كانش يبقى فيه التفات، لكن وجدنا انتقالا من يأمركم إلى قيل لهم. ما الفائدة؟ تذكرون احنا قلنا في قاسم مشترك في كل فوائد الانتقال العكسي اللي هو من الغيبة إلى الحضور أو التكلم، كان في قاسم مشترك في قلنا. فهنا سنبحث كذلك عن بعض القواسم المشتركة في كل الصور، وإن اختلف تفاصيل موضع عن موضع، لكنه في النهاية هناك قاسم مشترك. فنشوف إن شاء الله إيه الفائدة التي حصلت من هذا الانتقال من الخطاب إلى الغيب. يلا سيد فضل.
وقد أنزل الله هذه الآية مرصعة بلون من روائع كلام العرب ومن بلاغتهم، ففي قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء سبقت بضمير الخطاب، ثم جاء بعدها قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على ضمير الغائب، وإن هذا لمن الالتفات كما قال الزمخشري، لهم الضمير للناس، وعدل بالخطاب عنهم على طريقة الالتفات للنداء على ضلالهم. وقد أشار صاحب الإرشاد إلى المقصد من هذا اللون البلاغي إذ يقول التفات إلى الغيبة تسجيلا بكمال ضلالهم وإيذانا بإيجاب تعداد ما ذكر من جناياتهم لصرف العذاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساوئ أحوالهم.
إيه رأيك؟ فهمتوا حاجة؟ فهمتوا الفائدة البلاغية، الفائدة البيانية، الفائدة في المعنى من هذا الانتقال؟ صاحب الإرشاد اللي هو أبو السعود العمادي، حتى فعلا أنت هتلاقي المبحث ده يتردد ما بين أبي السعود والزمخشري. من أكثر التفاسير، يعني قل ما يأتي التفات في القرآن الكريم لا يشير إليه أو يعلق عليه أو يبينه أو يوضحه أبو السعود العمادي. فهنا عبارة أبو السعود هي عدل بالخطاب عنهم على طريقة للنداء على ضلالهم، ده كلام مين الزمخشري. فكلمة للنداء ده تعليل لغرض النداء على ضلالهم، تمام. هنا أبو السعود فك العبارة شوية، لأن العبارة عبارة الزمخشري عبارة مكثفة، فبيقول تسجيلا أول حاجة بكمال ضلالهم، إذانا ثاني حاجة بإيجاب تعداد ما ذكر من جناياتهم لصرف العذاب عنهم وتوجيه إلى العقلاء وتفصيل مساوي أحوالهم. يبقى إذانا كأنه معنى التمهيد، يعني معنى التمهيد. فهذا الانتقال يراه أو يبينه أبو سعود رحمه الله، يبينه أنه تمهيد لما سيذكر بعد ذلك مما من الوعيد، يعني في وعيد جاي. طبعا المقصود في الخطاب ألا يسير المخاطب سيرهم، يعني القرآن يخاطب من نزل فيهم القرآن إلى يوم القيامة. فخطاب القرآن دائما يكون للتحذير وللتخويف وللعظة وإلى آخره. فكأنه لما يبين سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك الأسماء في علاه، لما يبين ذلك إنما هو في الحقيقة يحذر سوء تلك العاقبة ويبين. فهذا الانتقال كأنهم مش موجودين الآن. الأول كان الكلام الخطاب اللي هو يشترك فيه الجميع كان خطابا، ثم الوعيد أبعدهم، في الوعيد غيبهم ليكون ذلك تحذيرا وتنفيرا ممن يكون شأنه كذلك، فشأنه الإبعاد والوقوع في تلك العاقبة. كأن الدكتور محمد بيقول إيه، بيقول تأويل يعني التفسير، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فمنكم فريق يعصاه ومنكم فريق يطيعه، فأما الذين أطاعوه إذا قيل لهم كذا 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 كذا. كان الدكتور يقول كذا، يعني شو كلامك؟ وجيه كلام وجيه، بس يعني عايز سند، يعني هو من جهة الوجاهة وجيه، بس عايز سند نشوف حد قال إن الخطاب انتقل لفريق من المخاطبين ليس لكل المخاطبين، يعني مش هما مقصودين في الأول. في الأول كان ما بين مطيع وعاص اللي هما يدخلوا في إيه، الناس أيها الناس ويأمركم، لغاية دلوقتي مختلطين، اختلط بعضهم ببعض. فعلى تأويل الدكتور يبقى فانقسموا إلى فريقين، فريق أطاعه وفريق عصاه، فأما الذين أطاعوه إذا قيل لهم اتبعوا كذا كذا ما أنزلنا. كلام لطيف برضو كويس، يعني هو التفات لا خلاف في الالتفات، بس هو بيتكلم عن الالتفات، أنا بيتكلم على فائدة الالتفات، نتكلم على الفائدة المترتبة. لا هو التفات قطعا مفيش خلاف بين أهل العلم، ده التفات، بس هل المخاطبون هم بأعيانهم الملتفت عنهم في الآية اللي هو إذا قيل لهم؟ هذا الكلام الأول، ده الكلام الموجود في التفسير. لكن اللي أضافه الدكتور، لا المخاطبون فريق منهم يعرض عنه بقوله وإذا قيل لهم، وفريق ليس كذلك، ده كلام دكتور محمد، يعني كلام يعني احترم، بس عايز بحث يعني نشوف نفكر فيه تاني.
زي ما الدكتور بيبقى في الدرس يقول البعد مش انتم.
تمام 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 تمام، انت في ضمير الخطاب، واذا اردت بعيدا لازم تبين عشان ما يعني كنت اخذ انا على بعض الخطباء زمان ان هو يتكلم بضمير المخاطب في الوعيد، والمصلين ناس طيبين وعادين وجايين من بيتهم والجمعه ومظبطين روحهم، والخطبه كلها بيستخدم ضمير المخاطب في الوعيد. لا، ما يصحش. انت في في في, في الوعد استخدم ضمير المخاطب، جميل، لذيذ، لطيف، بديع، لكنك انت في الوعيد لا، استخدم ضمير الغائب وتنص على كده الاباعد بعيد عن السامعين الى اخره. يعني هو ده الغرض، يعني انت حول بقى الضمير في الوعيد، ها، لكن في الوعد خاطب الناس، حلو، براحتك، وتدخلوا الجنه وهتعيشوا احلى حاجه وربنا هيرضى عنكم، حلو قوي. هتقلب بقى على وعيد، لا، استخدم الضمائر. هو ده برضه نوع من الالتفات المناسب للحال، يعني والله اعلم. اتفضل يا سيدي.
المثال الثاني قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
يلا حد يساعدنا بسرعة كده، سبصش على الإجابة، فين الانتقال؟ يبقى البداية يا الذين أوتوا الكتاب، ده خطاب ليهم، يبقى ده الخطاب، خطاب للذين أوتوا الكتاب، آمنوا أنتم، خطابهم بما نزلنا مصدقا لما معكم أنتم، كل ده ماشي في سياق واحد سياق الايه؟ الخطاب. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، قال أو نلعنهم، ما قالش أو نلعاها كم، خلاص، يبقى هنا انتقل، حصل انتقال. لماذا؟ ما هو اصلا الكلام اصلا كان خطاب، كان خطاب معكم الى اخره، لماذا قال نلعنهم سبحانه وتعالى كما لعن اصحاب السبت؟ لا، ما هي وجوها هنا ما فيهاش ضمير، فيليق لها أن تلحق بها ضمير المخاطب الغائب. يعني ممكن تقول تصح تقول نطمس وجوهكم أو نطمس وجوههم، فهنا لما خلت عن الضمير لا تنفع، لا تتحيز لا لخطاب ولا لغيبة، وجوها لا تتحيز، هي محايدة كده خلاص، فهي ليس انتقالا، لا يعد انتقالا من ضمير إلى ضمير، لأنها لم تضف إلى ضمير، فتحتمل الضميرين، لكن اللي فيها نص لعنهم، والآية ابتدأت بالإيه؟ بالخطاب. إيه بقى الحكمة؟ تعالوا نشوف الزمخشري يقول إيه.
قال صاحب الكشاف شارحا معنى الآية ومبينا وجوه البلاغة فيها: فإذا قلت لمن الراجع في قولي أو نلعنهم، قلت للوجوه إن أريد الوجهاء أو لأصحاب الوجوه، لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم، أو يرجع إلى الذين أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. وقد علق صاحب الإرشاد على المقصد من صوغ هذا بقوله: لما كان من مظان إقلاع كل من الفريقين عما كانوا عليه من الضلالة، عقب ذلك بالأمر بالمبادرة إلى سلوك محجة الهداية مشفوعا بالوعيد الشديد على المخالفة.
تمام، اخرج عن النص، العبارة بتاعة التفسير، حاول تقول انطباعك انت، وانا بقول لك ان شاء الله، حاول تقول انطباعك، انطباعك من الانتقال من معكم الى نلعنهم، ولم يقل نلعنكم،
هي شبيهة بالله.
الله يفتح عليك، ده انا عايز اقوله، ان قضية الابعاد دي قضية مهمة، صدقوني انت هنستصحب، قلت لك في معنى، افتكر الحصه اللي فاتت احنا في المدرسه اللي فات استصحبنا معنى في الانتقال من التعظيم والمبالغه بيحصل من انتقال من الغيبه الى الايه الى الحضور. هنا قضيه انت بتنتقل للغيبه، يعني للبعيد، ابعاد، هناك كان تقريب، تضخيم، مبالغه، ها، الغائب بنحضره بالبلدي كده، هناك الغائب بنحضره ليه؟ تحتمل معاني كتير. هنا بقى بنعمل العكس، الحاضر بنغيبه،
صح؟
طب ايه الفايدة؟ تغيب الحاضر ليه؟ اول معنى الابعاد اللي لسه محمد بيقولها، كنت انا دايما اقولها في الدروس، لكن البعد البعيد انت بعدته ليه؟ علشان الكلام اللي اتقال ده كلام موجع في الآية دي والآية اللي قبلها، كلام موجع مظبوط. الطرد واللعن والإبعاد والمعاني، معاني موجعة، فكأنه أبعدهم لهذا المصير، مفهوم؟ فكرة، خد المعنى العام والتفاصيل بقى ركب كلام المفسر على المعنى ده، بس أنا يعني بدي لك إيه مفاتيح الأبواب. المفتاح بحاجة صغيرة كده تفتح باب ضخم، هو كده الفكرة كده. إن أنت بتنتقل في هذا هذه الصورة، بتنتقل من القريب للبعيد، بتبعد تبعده هناك بالبعيد، كنت بتقربه. أنت بتقرب الحاجة بتضخمها وتشوف على حياتها وتشوف تفاصيل فيها وإلى آخره. لما بتجيب الإيه البعيد وتقربه، سواء حلو ولا وحش، لكن في النهايه انت بتعمل ايه؟ انت البعيد لما بتقربه بتخش في تفاصيله، بتعيش جواه. لكن القريب لما تبعده، فاهمين الفكره؟ انت بعده 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 افتح عليك. ما هو اللعن وطرت. يلا سيبت.
المثال الثالث قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم، رأيكوا إيه؟ ما تبصوش بس على الشعر، كنا عايزين نعمل ده في مكان وده في مكان. طيب خلاص قول يا عم، مش قوي كده قول، لسه بتقرا ترى الآية يعني. تمام، طب فين الموضع؟ فين الموضع؟ دي سهلة واضحة، مش عارف تسكتوا ليه. جاءوك استغفر لهم الرسول، مش استغفرت لهم، مش كده ولا ايه؟ يعني هو كان اصل السياق جاءوك استغفرت لهم، خطاب جاءوك، جاءوك انت، وبعدين فجأة استغفر لهم الرسول. لا، الخطاب كان الأول كان خطاب مظبوط، انتقل إلى الغيب. استغفر لهم الرسول، إيه الفايدة اللي حصلت من جاءوك واستغفر لهم الرسول بدل واستغفرت لهم أنت أيها النبي المكرم؟ كانت تمشي كده وكان أصلها كده، جاءوك فاستغفرت لهم، خلاص. ايه بقى الحكاية؟ الآية دي طبعا من مظن الخلاف وكده، في انه هل يجوز ان يأتي المرء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وان يطلب له منه كذا او كذا، في خلاف مشهور وما اسمح لها هنا يعني، بس الآية مهمة، مهم استشعار المعنى ده. ولو انهم ظلموا انفسهم، كلنا ظلمنا انفسهم، ربنا ظلمنا أنفسهم، فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك حيا وميتا ولا حيا بس، فاستغفر لهم الرسول، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هو ده بقى محل الايه النزاع، اللي هو يعني مش محله دلوقتي، ممكن نشرحه إن شاء الله بس في مقام تاني. ده وجدوا الله توابا رحيما، ده هو الايه الانتقال اللي احنا شرحناه. هو الالتفات خطب المفتاح الظهر، الالتفات كله من أوله لآخره بست الصور، بالصور الست اللي فيه، ها هو خلاف مفتاح الظهر. مفتاح الظهر كان يظهر الضمير على ما هو عليه، فانتقل الضمير من إلى خلاف مفتاح الظهر. ما هو الاسم ده ما يكونش في وجود الضمير، ما يكونش في الغائب، ما يكونش عفوا في الخطاب، الاسم يكون في الغائب، في الغيبة. احنا منتقل دلوقتي من الخطاب للغيبة، فانا بتكلم اقول ياسر وبكلم ياسر، وبعد كده اقول ايه انت وانت وانت، ولو رحت لياسر يا اخوانا، طب ما ياسر اصلا انا بكلمه، انتقلت انا لذكر ياسر كان ياسر غائب، مع ان كانت الضمائر المتقدمة في العبارة كلها كانت ايه كانت خطاب. يلا سيدي تفضل.
في الآية التفات من الخطاب في قوله جاءوك إلى الغائب في قوله واستغفر لهم الرسول بدلا من قوله واستغفرت لهم، وهذا لتعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قال صاحب الكشاف وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيما بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاستغفاره وتنبيها على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. ومقصد الالتفات في هذه الآية ما صرح به أحمد المالكي في حاشية الكشاف بقوله وفي هذا النوع من الالتفات خصوصية، وهي اشتماله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليه، وذلك زائد على الالتفات بذكر الأعلام الجامدة.
نعم. يعني الأعلام الجامدة يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ده المقصود كده. فهنا الاتيان بالوصف له دلالة، واستغفر لهم الرسول، يبقى في فرق بين واستغفرت لهم اللي كان يخش فيها الالتفات، أو واستغفر محمد صلى الله عليه وسلم لهم، واستغفر لهم الرسول. في فرق ولا فيش فرق؟ مستشعره؟ أهو ده المقصود، مظبوط؟ فهنا اللي بين المكانة التي يعني مكن الله عز وجل نبيه منها، إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاستغفار أي حد، وذلك بصفته بالوصف اللي هو الرسول، وليس بعينه أو باسمه العالم الشريف صلى الله عليه وسلم. مزبوط؟ ظن واضح. تمام. يلا سيد.
المثال الرابع قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
طيب يلا شباب. نعم. ها فين الموضع؟ تمام كده هنرجع للأولى والثانية، المثل الأول والمثل الثاني. والمثل الثالث ده كان استثناء اللي هو استغفر لهم الرسول، ده استثناء. لكن هنا نفس القاعدة اللي قلناها في المثل الأول والثاني هي الموجودة هنا، يبقى وجرينا بكم، مظبوط ولا إيه؟ فوجدناها وجرينا بهم، فهذا إيه؟ إبعاد لحال قلساء، حال قد ساء، هذا إبعاد، إبعاد الانتقال من الخطاب للغيبة. كنتم في وجرينا بهم، مش بكم، مظبوط. يعني زي قاعدة في الأباعد، لأن العالم مش ما بيشكروش النعمة. يلا سيد تفضل.
قال أبو السعود والالتفات إلى الغيبة للإيذان بما لهم من سوء الحال الموجب للإعراض عنهم، كأنه يذكر لغيرهم مساوئ أحوالهم ليعجبهم منها ويستدعي منه الإنكار والتقبيح. وبمثل ذلك قال الزمخشري وابن الأثير وخالفهم البعض.
تمام. وده زي ما قلت لك إنه بيدينا مقدار من السعة والسماحية، يعني زي ما سمعنا رأي دكتور محمد في المثل الأول ممكن، لكن هي فيها اجتهاد وفيها نظر يعني، لكن القاعدة العامة مفهومة. الانتقال من الغيبة إلى الحضور في تفخيم وتعظيم، حتى ولو كان للترعيب وللتخفيف هو التعظيم، خدت بالك؟ الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إنما فيه الإبعاد، وأغراض الإبعاد ممكن تختلف مع شيء من التفصيل، والمسألة فيها يعني فيها اجتهاد وفيها نظر يعني. والله المعنى الذي ينبغي ألا يغيب عنك هي قوله تعالى وفرحوا بها، هي السر في القصة دي، في قوله تعالى وفرحوا بها فيها معنى الاستغناء عن الله تعالى، هي دي المشكلة. فرحوا بها فكأنها يعني استغنوا عن الله عز وجل، فأذاقهم ما ترون اللي هو الأهوال دي، زي كلمة وفرحوا بها، وطبعا هي في الحقيقة الموضوع ده تمثيل الحياة الدنيا، الأمواج والبحر دي الدنيا، والفلك دي مسارك في الدنيا، حياتك في الدنيا، ودي قصة الإنسان أينما كان. هو البني آدم كده مجبول على كده، فيه هذا العيب، والقرآن ينبه إلى ذلك ليرجع الناس. دي طريقة الإنسان في فكلمة وفرحوا بها، فرح هنا مذموم لأنه مع الظاهر، ما فيش فيه تفكر في الحقائق ولا المآلات، فبيحصل بقى بترتب عليه بعد ذلك. تفضل يا سيدي.
المثال الخامس قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
فين الانتقال؟ لا مش أمرهم بقى، قبلها تقطعوا، مش تقطعتم، مش تقطعتم أمتكم ربكم، خلاص أمتكم ربكم، ده اللي هي الخطاب. ثم بعد كده تقطعتم، لا تقطعوا، هي كانت تقطعتم بقى، كان السياق وتقطعته، لكن برضو نفس الفكرة، يعني شيء مذموم فإبعاد للذم والمذموم، الإبعاد، الإبعاد انتقال من هو قاعدة، أنت لو فهمت القصة هتمشي معك إن شاء الله. هي إبعاد، إبعاد تقطعه البعدة، فهمت؟ تمام. يلا سيدي.
يقول صاحب الكشاف: إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات، كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم، يقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله؟ والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة الشيء ويقسمونه، فيطير لهذا نصيب ولذلك نصيب،
ولذاك
نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا وأحزابا شتى.
يعني عايز أقول ذا تشبيه، يعني إن تقطعوا أمرهم بينهم، الأمر لا يتقطع، يعني كحال الذي قطع شيئا أو صالا فلم يعد فيه فائد، الأمر اللي ممكن يكون أمر جامع يجمعهم ويؤلفهم، شأنهم حالهم بلدهم إلى آخره، يعني شأنهم حالهم قطعوه كما يقطع الشيء أوصالا وإربا فلا ينتفع به، إنما كان ينتفع به حين التئامه. فهذا ده تمثيل، يعني إن أمتكم أمة واحدة، هو ده المقصود، شأنكم شأن واحد، دينكم دينكم، ربكم رب واحد، رسولكم رسول واحد. فتقطعتم، لا هذه أمتكم، لكن تقطعوا برضو إبعاد، عشان اللي هيعمل كده هؤلاء هم المبعدون. فانتقال الضمير من الخطاب أمتكم إلى الغيبة تقطعوا، إن دول أبعاد اللي هيتفرقوا شيعا وإلى آخره، أبعاد، أبعدهم الله، أبعدهم الله الفرق اللي هي انقسمت لها، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفرق الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقصود، هذا التفرق، هذا هو ده المقصود بالإبعاد. فالانتقال الضمير يوافق هذا الإبعاد، ويبين أنهم لم يعودوا قريبين كما كان يخاطبهم، لما قال لهم أمتكم كانوا قريبين، أنت لا تخاطب الإيه؟ البعيد، لا تخاطب البعيد، فلما قال لهم أمتكم كانوا قريبين، لما قالوا تقطعوا أبعدهم، أظن كده بطل القاعدة دي مشاء إن شاء الله هتلاقيها قريبة، وأربع لك الموضوع مع تفاصيل دقيقة في كل موضع تتمم الفكرة، كان هي الفكرة الأصلية كما شرحت لك الفكرة في الفاتحة، هي نفس الفكرة هناك واحدة، ويبقى اختلاف يسير في الموضوع، وهنا فكرة برضو واحدة إن شاء الله تعالى. ماشي. هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن كان على نهجه، يعني هو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويحذر منه، وأن ذلك حاصل لا محالة، وقال ستفترق أمتي، افترقت اليهود وافترقت النصارى، قال وستفترق أمتي، فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله عز وجل أن هذا التقطع سيحصل بعده، فكأنه يقال له ذلك إلا ما كنت عليه أنت وأصحابك الكرام، أيها النبي المكرم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا معنى واضح لو بيقول عليه محمد هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا أيها النبي تقطعوا أمرهم، الأباعد دول تقطعوا أمرهم، أما من لم يتقطع أمره فهم أصحابك ومن كان على نهجهم إلى يوم القيامة. هو ده الكلام صح، بس الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، من ورائه من كان على سنته وحافظ عليها ولم يغير ولم يبدل صلى الله عليه وسلم. يلا سيد.
المثال السادس قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
فين بقى سهلة دي؟ ها؟ فين الانتقال؟ سمعتموه ده خطاب، ظن المؤمنون ده غيبة، مظبوط؟ يبقى هنا في انتقال من الخطاب سمعتموه ظن المؤمنون، هنا بقى بس فيها نكتة لطيفة. طبعا، لأننا سمعتموه أيها المؤمنون، فسمى فريقا منهم مؤمنين، خدت بالك؟ سمعتموه أيها المؤمنون، فسمى فريقا منهم مؤمنين وفريقا تركهم، خلاص؟ هنا عكس اللي قلناه قبل كده. الفكرة ان اللي وقعوا وتورطوا كمثلا حسان او غيره كأنه اخرجهم من هذا الوصف، يعني طبعا الايمان كالظل، يعني هم مؤمنون وحسن ايمانهم ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدهم عليه الصلاة والسلام، رجالا ونساء، كل من تورط في ذلك حده النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اللحظة دي كأنهم ابتعدوا عن صفة الإيمان، ظن المؤمنون. طب هم دول اللحظة دي ما ابتعدوا عن وصف الإيمان، تمام؟ فهمين الفكرة؟ تمام. يلا سيد.
وقد أورد سبحانه هذه القصة بأسلوب الالتفات من الخطاب في قوله لولا إذ سمعتموه إلى الغيبة في قوله ظن المؤمنون والمؤمنات، وأشار إليها أبو السعود بقوله لولا إذ سمعتموه تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذويه إلى الخائضين بطريق الالتفات.
تمام، واضح دي، جميل.
والمقصد في هذا ما نبه إليه المفسر ذاته في معرض إدلائه للمرام من هذا الأسلوب، فقال لتشديد ما في لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة في قوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لتأكيد التوبيخ والتشنيع.
تمام، هو نفس الكلام، احنا قلنا لولا هنا لولا ايه؟ لولا تحضيضية حرف لا عمل له، غير لولا الشرطية، فدي موجودة في القرآن ودي موجودة في القرآن. هنا لولا تحضيضية، يعني هل فعلوا كذا وكذا، غير لولا رهتك لرجمناك، لا دي هل التحضيضي لا عمل له، هو عايز يقول كده. يلا اتفضل.
المثال السابع قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
فأولئك هم المضعفون، تمام. يبقى هنا الالتفات من ايه بقى؟ آتيتم هم، مظبوط، آتيتم خطاب وهم غيبة، ايه الفايدة؟ ايوه، هو نشوف بقى الزمخشري بيقول ايه. حلو قوي عبد الزمخشري، بيقول ايه بقى؟
قال الزمخشري قوله تعالى فاولئك هم المضعفون التفات حسن، كانه قال لملائكته وخواص خلقه فاولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون.
تمام، واضحه، حلو قوي. ويأتي المزيد
ويأتي المزيد في الجدول الملحق الثاني.
طيب احنا الصورة الثالثة ما اكثرناش لان امثلتها اقل يعني ما اكثرناش في الامثلة فنقرأ ونكتفي بها ان شاء الله.
الصورة الثالثة الالتفات من التكلم الى الخطاب، قوله تعالى وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون.
فين بقى يا اخوانا؟ وإليه أرجع، مش كده ولا إيه؟ ها مظبوط، تكلم علي أنا، تكلم إليه انتقل لي كنت، بدل الأصل الحيود عن الأصل كان الأصل وإليه إيه أرجع أنا. ها إيه بقى الفائدة اللي حصلت هنا؟ تفضل.
يقول الدكتور حسن طبل والواقع أن الالتفات في هذه الصورة مما يندر تحققه في لغة الكلام، وذلك للتوازي أو التباين التام بين موقفي الخطاب والتكلم.
يعني ها زي ما قلت لك أمثلته في القرآن قليلة وحتى في الكلام وفي الشعر قليلة، أمثلة الانتقال من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الخطاب. ها بس خلي بالك دول اتنين حاضرين، مش حد غايب. المثالين اللي فاتوا كنا بننتقل من غائب الى حاضر ومن حاضر الى غائب، فوجود الغائب ده بيبين التباين بيبقى واضح. يعني الصوره الاولى والصوره الثانيه انتقال من الغائب للحاضر، مظبوط، والصوره الثانيه انتقال من الحاضر للغائب. فكلمه يعني زي الابيض والاسود كده، الغائب والحاضر دول بينهم مسافه كبيره، صح؟ لكن انتقال من المتكلم للمخاطب او من المخاطب للمتكلم هتلاقيه اقل. ليه؟ لان اتنين موجودين، اتنين حاضرين موجودين، فبيبقى لها دقه شويه، بيبقى لها معاني ادق شويه. هناك احنا اتفقنا يا اما للتهويل والتعظيم يا اما للابعاد، يعني الصوره واضحه انت بتتكلم في ايه، بين حضور وغياب، حضور وغياب، مظبوط. لكن هنا حضور وحضور، بس نوع الضمير في الحضور ما بين التكلم والخطاب او الخطاب والتكلم عايز دقه شويه، خد بالك. والدكتور حسن في الرساله بتاعته دي او في البحث بتاعه ده بيقول ده شيء نادر، احصاه هو بقى، انا قلدناه في هذا الكلام، ده شيء نادر، ونادر يعني نادر، ما يقول اهل العلم كده يبقى هو نادر، انا ما لم احصي عليه يعني، لكن وجوده مما يندر تحققه في لغة الكلام. وهذا يؤيد ما أشعر به، أن هو في دقة شديدة ما بين التكلم والخطاب والخطاب والتكلم. تمام؟ نشوف بقى الخطيب بيقول إيه.
قال الخطيب القزويني فقوله ترجعون مكان أرجع التفات عند الجمهور والسكاكي معا، هذا والتحقيق أن المراد ما لكم لا
يشير ليه يا اخوانا ان بيبقى في خلاف احيانا، وقلت لكم الحكايه قبل كده، فما تقفش لو لقيت حد من المفسرين لا يرى في هذا الموضع اللي احنا بنتكلم فيه التفات، ما تزعلش، مساله فيها نظر، ربما زي ما قلنا كده وجهه نظر محمد في اول الكلام كويس، ما فيش مشكله، يعني الامر قريب، لكن يقول لك عند جمهوري، عند بعضهم، قال بعضهم، قال جمهورهم، امر قريب. احنا بنتكلم، انتوا بتتكلموا في منطقه يعني عليا من البلاغ، فمش ايه ما يعني لا تتعصب لوجهة نظر او رأي، المسألة فيها ساعة شوي. ماشي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قول يا حبيبي.
هذا والتحقيق ان المراد ما لكم لا تعبدون، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم كان مقتضى ظاهر سياق الكلام اجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، فعدل عنه إلى طريق الخطاب فهو التفات على المذهبين. هذا وحاصل القول الثاني المذكور في التحقيق أن الضميرين للمخاطب، فكان مقتضى الظاهر أن يقال وما لكم لا تعبدون، فعدل عن ذلك وأوقع ضمير التكلم موقع ضمير الخطاب، ثم عبر عن ضمير التكلم بضمير الخطاب، فقد اتحد المعبر عنه واختلفت العبارة، فعبر أولا بطريق التكلم ثم عبر ثانيا بطريق الخطاب، وهذا التفات. وهذا هو التحقيق، لأن قوله وما لي لا أعبد تعريض بالمخاطبين لزجرهم على عدم الإيمان لأنهم المقصودون بالذات من ذلك القول.
هي العبارة الأخيرة دي هي خلاصة المراد، مظبوط؟ هي اللي خلاصة المراد، بقى أنه أفيد أن تخاطبهم وتقول إليه ترجعون أنتم عشان إثاقتهم، ولا إليه أرجع أنا؟ طب أنا أرجع براحتي. هو الخطاب بأنهم أنهم غفلوا، هم غفلوا عن الإيه؟ عن الآخرة، فتذكيرهم بالآخرة في قوله ترجعون، ولا نقول أرجع أنا، أيهما أوقع في نفس المخاطب؟ وإليه أرجع ولا وإليه ترجعون؟ ما هي إليه أرجع تمشي، ما فيش التفات، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، جميلة جدا. بس إحنا ما حصلش القرع على نفوسهم وعقولهم وأسماعهم أنهم سيرجعون، هو ده الكلام، حصل انتقال، لأن كان قبل الانتقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، ده قبل وإليه أرجع، ده قبل الانتقال، صح؟ زين، جميل. لأن وإليه، بدل ما الأصل كده وإليه أرجع، يقول محمد كان أصلها كده وإليه أرجع، مظبوط؟ وبقول بدلالة الآية اللي بعديها، حلو جدا. لأن بدل ما وإليه أرجع اللي كانت الأصل اللي احنا متوقعينها ودنانا مستنياها، انتقلت إلى إيه؟ وإليه ترجعون. هذا قرع، يا انتوا راجعين، خلي بالكم، هو فطرني هو فطركم، بس في الرجوع تحول الخطاب، في اصل الخلقه والفطره تكلم عن نفسي فطرني انا، لكن في الرجوع اللي هو الاصل في 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 القرع وعلى تلك الاذان والتنبيه انكم اليه راجعون، رايحين فين؟ في اين تذهبون؟ الخطاب هنا اوقع، والله اعلم، وأنا مع القزوين. قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فين يا شباب؟ ها؟ منين لفين؟
ربكم
ربي. يبقى ربكم ربي، صح، مظبوط. إن الغرض كما قال في الكشاف تكريما وتشريفا باسمه سبحانه وتعالى، مظبوط. يلا سيد.
وجاء من أقصى المدينة إلى قوله الذي فطرني وإليه ترجعون، المناصحة لنفسه، وهو يريد مناصحتهم للتلطف بهم،
تمام، نفس الفكرة اللي احنا قلناها من شوي.
وأقبل بعضهم على بعض إلى قوله بل كنتم قوما طاغين، وعيد من الله بأنهم ذائقون لعذابه.
بعضهم وكنتم، قبل بعضهم وكنتم، برضو هنا الفكرة، وهو قليل كما قلت لك في الكلام العربي وقليل في القرآن الكريم، أمثلة قليلة جدا، لكن في حين السورة الأولى والثانية أمثلتها كثيرة، ستجد في إن شاء الله في الجدول الملحق الكثير والكثير جدا من هذا البيان إن شاء الله.
الصورة الرابعة الالتفات من الخطاب إلى التكلم، قوله تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
ولازم قلت لك هم الصورتين دول يعني مش بنفس قوة وكثرة الصورتين الأولى والثانية، الصورة الثالثة والرابعة كما ترى قليلة وممكن يكون فيها درجة من الالتباس يعني. تفضل.
ففي الآية تصرف الكلام من الخطاب في قوله جل شأنه يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إلى التكلم في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
وكان مش عايزك تستوحش من كلمة تصرف، احنا ارجع للمجلس الأول، نقول ان هم كانوا احيانا يعبروا عن الالتفات بالإيه؟ بالتصريف، تصريف الكلام، فهذه زي نفس التعب نفسه، ده دليل على ان المفسرين كانوا بيستعملوا اللفظ التصرف والتصريف والفاظ اخرى شبيهه يعني، بس مش لكن مش بكثره كلمه التصرف والتصريف مع الالتفات. فانت ممكن تقول ففي الايه التفات، التفات الكلام هي التصريف هي بالضبط يعني. تفضل.
وكان مقتضى الظاهر ان يقال وما لكم لا تعبدون الذي فطركم،
نعم،
وإنما أورد هذا التلوين في الخطاب وبعث رونقا في الكلام وصوغه على ما جرى في الكلام العربي. والمقصد من هذا الالتفات ما أورده صاحب الكشاف بقوله ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم، ولأنه أدخل في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه.
حلوة جدا، جميل، كلام جميل، وهذا باب التلطف يعني لائق، وينتقل الكلام إلى نفسه وفيها انتقال بعدها كما شرحنا في الآية اللي قبله. يلا سيدي، يعني هنا في عندك المثلين من الخطاب إلى التكلم، وكان قبلها من التكلم الخطاب برضو في موضع ياسين، وهي مواضع قليلة جدا في القرآن الكريم. تمام، ما في مثل هو؟
هو
طيب، المثل السائر بيقول تخويفهم ودعوتهم إلى الله، في المثل السائر. طيب كده تمام. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا، من فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.